أيها الإخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين الرابع من شهر محرم عام 1415، أن أشهد الاحتفاء بالمسابقة التي جرت في مسائل تتعلق بالعقيدة في جامع الأمير خالد بن سعود في مدينة الرياض. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع وهذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع. أيها الإخوة، لم أكن أحضر إلى هذا المكان لإلقاء محاضرة، لا بعنوان موقف المسلم من الفتن ولا غيرها، ولكن نظرا إلى أن أخانا اقترح هذا، وأظنها وزعت نشرات في هذا العنوان، فلا مانع من أن أتكلم بما ييسر الله عز وجل حول هذا الموضوع، ألا وهو الفتن. فأقول وأستعين الله تعالى على ما أقول، أقول إن الفتن تكون بالخير وتكون بالشر، كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالفتنة تكون بالخير، بما ينعم الله به على العبد من صحة في البدن وسلامة في العقل ونمو في المال وكثرة في الأموال وغير ذلك. هذه الفتنة قد تكون أشد فتنة من الفقر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الفتنة تكون أولا فيما يتعلق بالشهوات، شهوة الفرج وشهوة الفم وشهوة البدن الجسد. أما شهوة الفرج فهي فتنة النساء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. هذه الفتنة لها أسباب، وكلما كثرت أسبابها ودواعيها وانكفت موانعها كانت الفتنة بها أشد وأعظم. فمن الأسباب مثلا أن تخرج النساء سافرات الوجوه، متجملات الثياب، متطيبات الرائحة في الأسواق ومجامع الرجال، فإن هذا من أسباب الشر والفتن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: في النساء اللاتي يخرجن إلى المساجد للعبادة والصلاة قال وليخرجن تافلات أي غير مطيبات ولا متبرجات بزينة. وقال عليه الصلاة والسلام أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وإنما خص هذه الصلاة بناء على الواقع، وإلا فجميع الصلوات مثل صلاة العشاء. أي امرأة أصابت بخورا فلا تخرج من بيتها لا إلى المساجد ولا إلى المدارس ولا إلى قضاء الحاجات، بل تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، لأنها إن خرجت متطيبة أو متبرجة بزينة كان ذلك من أسباب ودواعي الشر والفتنة، ولا تحقرن شيئا من ذلك، لأنها ربما تقول عن نفسها إنها آمنة، وربما تقول إن الناس في خير وصلاح، ولكن هذا من باب الأمان، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ولذلك جاءت النصوص بسد جميع الذرائع التي تؤدي إلى هذه الفتنة، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسافر امرأة بلا محرم، ونهى أن يخلو رجل بامرأة بلا محرم. لماذا؟ لأن السفر مظنة البلاء والشر والفتنة، فكان لا بد أن يكون للمرأة محرم إذا سافرت، سواء سافرت إلى عبادة كالحج والعمرة أم إلى زيارة قريب أم إلى عيادة مريض أم إلى أي سبب إلى أي غرض من الأغراض، فإنها لا تسافر إلا بمحرم خوفا من الفتنة. ولقد تساهل النساء اليوم في هذا، فصار بعضهن يسافر بلا محرم بناء على الثقة بأنفسهن وعلى الثقة بمن يصحبهن في السفر، وهذه الثقة إذا قدر السلامة معها فإنه قد يأتي سفر لا يمكن أن تكون السلامة معه. ولهذا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. ولم يقل له هل المرأة شابة أم عجوز، هل هي جميلة أم قبيحة، هل معها نساء أم لم يكن معها نساء، هل هي آمنة أم خائفة، بل قال اترك الغزو وانطلق وحج مع امرأتك. وكذلك أيضا الخلوة بالمرأة، تساهل بعض الناس فيها كثيرا، حتى كانت الفتاة الشابة تركب وحدها مع السائق الأجنبي والذي لا يمكن أن يدرك الإنسان مدى عفته، وهل هو رجل عفيف أمين أم على العكس. هذه من الفتن التي يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يحذر ما حذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها. من الفتن في شهوة المأكل والمشرب الربا. الربا ربح يسير سهل، وربما يكون كثيرا يكون فيه المطمع، فالنفس تفتتن به لأنه لا يحتاج إلى عناء. فالمرابي مثلا يتعامل في الربا وهو جالس على كرسيه ويحصل على الفائدة، وربما تكون كثيرة وهو على كرسيه، ثم إنه يكثر الورود عليه إذا فتح الباب للناس وافتتنوا به. لهذا جاءت النصوص القرآنية والنبوية في التحذير منه وبيان خطره، حتى قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأخبر أن من عاد بعد العلم، من عاد إلى الربا بعد العلم فإنه من أصحاب النار، فقال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه إبطال التحليل أنه ورد في الربا من الوعيد ما لم يرد على ذنب مثله إلا أن يكون الشرك، وهذا يدل على عظم الوعيد وعلى عظم الربا وأنه يجب على المسلم أن يبتعد منه. وقد سد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل باب وكل طريق يوصل إليه، حتى جعل بيع العينة من أسباب الذل للأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وما هي العينة؟ العينة تحيل على الربا، صورتها الإباحة وهي حرام. مثالها أن تبيع على شخص سلعة ب100,000 إلى أجل، ثم تشتريها منه نقدا ب80,000. صورة البيع أو صورة هذه المعاملة صورتها صورة المباح، بعت عليه بيتا ب100,000 إلى سنة أو سنتين ثم اشتريته نقدا ب80، بيع وشراء، لكن حقيقته أنني أعطيته 80 ب100 وأدخلت هذا العقد الصوري بين هذا وهذا، أي جعلت ظاهره الصحة ولكن حقيقته البطلان. فكل حيلة يتحيل بها الإنسان على الربا فإنها لا تمنعه من الوقوع في إثمه. كذلك أيضا سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الربا فيما صح عنه أنه أتي إليه بتمر طيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا هو عين الربا، مع أن حقيقة الأمر أنه ليس فيه ظلم وليس فيه ضرر. الصاع الطيب قيمته 10، والصاعان الرديئان قيمتهما 10، هل في هذا ظلم؟ عجيب، ما في ظلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه عين الربا وأمر برده. كل هذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى الربا الذي هو فتنة لسهولة الحصول عليه بدون مشقة. ومن ذلك أيضا من الفتنة في المأكل والمشرب أن ييسر للإنسان أكل الحرام ويسهل له، فإن ذلك من الفتنة. قد ييسر الله لك الحرام ليعلم عز وجل هل تخافه أو لا تخافه. وأضرب مثلا لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. معنى الآية أن المحرم يحرم عليه الصيد لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فأراد الله تعالى أن يبتلي الصحابة بشيء من الصيد تناله الأيدي والرماح. تناله الأيدي إن كان من السائر، وتناله الرماح إن كان من الطائر، مع أن الأصل أن السائر لا يناله إلا الرمح والطائر لا يناله إلا السهم، لكن الله يسر وسهل نيل هذا الصيد ليعلم من يخافه بالغيب. فما الذي حصل؟ الصحابة رضي الله عنهم ما صادوا ولا طائرا ولا أرنبا لأنهم يخشون الله بالغيب، مع تيسر المحرم عليهم لكنهم خافوا الله عز وجل وتركوه. فهذه من الفتن، احذر إذا يسر الله لك أمر المعصية، احذر أن تعصي الله. ومن ذلك بل هو النوع الثالث شهوة الفرج. قد ييسر للإنسان أن يقع في الفاحشة والعياذ بالله وتنتفي الموانع. ولنضرب لهذا مثلا بما وقع من بعض ضعفاء النفوس، ضعفاء الدين، ضعفاء العفة فيما يتعلق بالخدم. الخدم خطرها عظيم، يخلي الشاب بالمرأة الخادم وإن لم تكن على ذاك من الجمال، أو قد تكون جميلة الشابة، السبب موجود، سبب الفاحشة وهي شهوة هذا الشاب، والمانع مفقود وهو أنه لا يخشى مخلوقا إذا كان وحده معها في البيت. وهذه من الفتن، لا تظن أنه إذا يسر لك أن تفعل الفاحشة في هذه المرأة فيعني ذلك أنه ينتفع عنك الإثم، بل قد يكون إثمك أعظم. وانظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام دعته امرأة العزيز إلى نفسها، وراودته التي هو في نفسها عن التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فتنة، هو في بيتها يعني فهي سيدته وهي امرأة العزيز، غلقت الأبواب لأجل أن ينتفي المانع، فخلا بها خلوة تامة وراودته عن نفسها وقالت هيت لك. قال معاذ الله معاذ الله، وامتنع مع قوة الداعي وانتفاء المال. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. لم يذكر مانعا سوى خوف الله عز وجل. والرجل الذي دعته هذه المرأة دعته في خلوة ليس عندهما أحد، بدليل أنه قال أخاف الله ولم يقل أخاف أن يطلع علينا. المرأة ذات منصب، ذات حسب، شريفة، ليست من سقط المتاع. المرأة ذات جمال، ليست قبيحة. فأسباب الفاحشة موجودة وموانعها مفقودة، ومع ذلك قال إني أخاف الله.
انتبه يا أخي، إياك أن تفتتن إذا تيسرت لك أسباب المعصية، فإن ذلك من الفتن العظيمة التي هي في الحقيقة تمحيص للإنسان، هل هو مؤمن حقا أو هو مؤمن نفاقا، نسأل الله السلامة. كذلك من الفتن فتن الشر، فتن الشر، قد يفتن المرء في دينه بمصيبة تقع عليه فيخرج بها من الدين والعياذ بالله من حيث لا أشعر، تصيبه مصيبة في نفسه بمرض فيتسخط على الله ويرى أن الله قد ظلمه ولا يصبر على هذه المصيبة، بل يتسخط من قضاء مولاه وربه عز وجل مع أن الحكم لله العلي الكبير. وإلى هذا يشير قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، معنى على حرف أي على جانب وعلى طرف، ليست العبادة متمكنة في قلبه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فما موقف الإنسان من فتنة الشر؟ موقف الإنسان من فتنة الشر أن يصبر ويحتسب وينتظر الأجر من الله، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال العلماء إن الإنسان عند المصيبة له أربع حالات: الحال الأولى السخط، السخط على الله عز وجل حيث قدر عليه مصيبة، والحال الثانية الصبر فيتذوق مرارة المصيبة ولا تكون سهلة عليه بل هي صعبة، ويتمنى أنها لم تصبه لكن يصبر، لكن يصبر، لا يكون في قلبه جزع على الله ولا تسخط منه ولا في لسانه قول محرم ولا في أفعاله فعل محرم، فلا لطمة في الخدود ولا نتف في الشعور ولا شق في الجوب، لكنه راضي يعني لكنه صابر محتسب. الحال الثالثة الرضا، الحال الثالثة الرضا، الرضا بالمصيبة، والرضا حال أكمل من الصبر. والفرق بين الراضي والصابر أن الراضي تستوي عنده المصيبة وعدمها ولا يتمنى أكثر مما قدر الله عليه، والصابر لا، المصيبة قد أثرت فيه ويتمنى أنها لم تكن وليست بالهينة عليه، لكنه يصبر يحبس نفسه عن المحرم، المحرم القلبي والقولي والفعلي. أما الراضي فيقول يفعل ربي ما يشاء وأنا راض مطمئن والمصيبة وعدمها عندي سواء. ولكن لاحظ أن الحزن لا ينافي الرضا، ولهذا وقع الحزن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مات ابنه إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. الحال الرابعة الشكر، كيف يكون الشكر على مصيبة؟ وهل يتصور أن الإنسان يشكر الله على المصيبة؟ نقول نعم يتصور، وذلك بأن يقيس هذه المصيبة بما هو أعظم، فيشكر الله ويقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فيشكر الله تعالى أن لم يصب بالمصيبة العظمى، يشكر الله حيث كانت المصائب كفارات للذنوب، فما يصيب الإنسان من هم ولا غم ولا أذى إلا كان كفارة له، حتى الشوكة يشاكها. يشكر الله عز وجل أن جعله في هذه الحال العالية، حال الرضا، فيكون بذلك شاكرا. على كل حال، من الفتن المصائب، المصائب في الدنيا، فقد الحبيب، فقد المال، المرض، الكآبة وما أشبه ذلك. موقف الإنسان من هذا أن يصبر ويحتسب، وكما سمعتم أن للإنسان في هذه الحال أربع حالات. وأعظم من هذه المصيبة مصيبة الدين، نسأل الله العافية، أن يصاب الإنسان في دينه بحيث يرى من نفسه أنه يكره الطاعات وأنه يحب المعاصي. هذه فتنة عظيمة ترد على القلب، ولكن الواجب على المرء إذا حس بذلك أن يعالج نفسه فورا، حتى لا يتمكن هذا المرض الذي هو سرطان الدين في قلبه فيخرج من الإيمان وهو لا يشعر. يرد على القلب أحيانا أن يكره طاعة من الطاعات التي يعلم أنها طاعة، كالصيام مثلا. نقول: يا أخي، هذا مرض، هذه فتنة، يجب أن تخرج نفسك منها حتى لا ترسخ في القلب فتؤدي إلى الخروج من دين الله عز وجل وأنت لا تشعر. واستمعوا إلى قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لما كرهوا ما أنزل الله على رسوله أحبط الله أعمالهم. ولا حبوط للعمل إلا بالردة، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن إذا قال قائل: ما هو الدواء لهذا المرض الذي قد يوجد في الإنسان؟ نقول: الدواء ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدرون ما هذه الوصفة الدوائية؟ أتظنونها مجلدات أو أسفارا كثيرة؟ لا، هي في كلمتين، في كلمتين فقط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. سبحان الله، كلمتان يقضيان على هذا الداء العضال. نعم، والواصف لهما من الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس بل أعلم الناس بأمراض القلوب ودوائها. إذا أحسست بنفسك أنك تكره شيئا من طاعة الله، أو أن لديك شكا في أمر من الأمور اليقينية، فالدواء بهذين الشيئين، وهما إيش؟ الاستعاذة بالله. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى قال: وإما لنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والثاني الانتهاء، أعرض عن هذا، أمحو من قلبك، تناسى، تغافل عنه، وبذلك يزول، يزول، ونتيقن أنه يزول، لأن الواصف للدواء أعلم الناس به وأنصح الناس لعباد الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفتنة ما يرد أو ما يعرض لبعض طلبة العلم من الإعجاب بالنفس والاعتداد بالرأي واحتقار الآخرين وعدم رفع الرأس لأقوالهم حتى يتصور الإنسان نفسه وكأنه عالم الأمة وجهبة الأمة. وهذا الداء أعني داء العجب من أشد ما يكون ضررا على المرء ولا سيما طلبة العلم، لأن الرجل إذا أعجب برأيه احتقر الآخرين ولم يرفع لآرائهم رأسا ولم ير في مخالفتها بأسا، وتجده يمشي على الأرض وكأنه يمشي على الهواء من شدة رفع العجب له، حتى إن الرجل لا يذهب إلى القول الضعيف الذي ليس له حظ من النظر فيأخذ به ويحتقر الآخرين الذين عندهم من العلم والنظر ما ليس عنده، لأنه اطلع على حديث لم يعلم أن له معارضا، لم يعلم أنه ضعيف، لم يعلم أن له مخصصا فيأخذ به، وليته يأخذ به ويسلم الآخرون من شره، يأخذ به ثم تراه يضلل من هو أفضل منه في العلم والدين. وهذا داء عظيم يوجب لمن اتصف به نعوذ بالله منه، يوجب أن يعمى عن الحق والعياذ بالله، ويرى الباطل حقا والحق باطلا. ولقد سمعت عن بعض الصغار في العلم أنه عورض مرة من المرات بقول الإمام أحمد بن حنبل، قيل له أنت تقول كذا وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول كذا، فقال ومن أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل رجل وأنا رجل، وكأن الرجولة لا تكون إلا بآلة الذكر ولحية الرجل. الرجولة في العلم والدين تحتاج إلى علم وتقوى، فلنفرض أنك رجل والإمام أحمد رحمه الله رجل، لكن هل أنت في مصاف في الإمام أحمد في العلم أو في الزهد أو في التقوى؟ اتق الله يا أخي في نفسك، اعرف قدر نفسك، ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، ومن أعجب بنفسه سقط من أعين الناس، وهذا من الفتن العظيمة. ولهذا تجد الرجل يتحدث معك وهو طالب علم صغير، يتحدث معك وهو شامخ مرتفع لا يلين ولا يتبين الحق، وذلك سببه الإعجاب بالنفس، وهو من الفتن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن عرف قدر نفسه ونزلها في منزلتها. كذلك من الفتن ما يحصل بين العلماء وبين العلماء والدعاة وبين العلماء والأمراء وبين الشعوب وولاة أمورها من التباعد والتباغض، وكون كل واحد منهم يحفر للآخر ويود أن يقع في هذه الحفرة، وهذا بلاء من أشد ما يكون ضررا على الأمة. إذا تفرق العلماء وصار كل واحد من العلماء له منهج ومذهب ورأي، ولم يحاول أحد منهم أن يتصل بأخيه إذا خالفه ليبحث معه حتى يصل إلى الاتفاق، فإن هذا خطر عظيم. وكذلك لو كان هناك مباينة وانفصام بين العلماء أهل الفقه والنظر وبين الدعاة أهل الوعظ والتأثير فإن هذا ضرر عظيم، لأن الواجب أن يكون هؤلاء وهؤلاء في صف واحد، في صف واحد. الدعاة يؤثرون تأثيرا مباشرا على من يكون حولهم وعلى من يحاضرون عنده، لأن الله أعطاهم من البيان والفصاحة وتتابع الأسلوب وحسن الاختيار ما يكون له أثر. وأهل العلم والفقه والنظر لهم شأنهم في معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإذا ضرب هؤلاء بهؤلاء تفككت الأمة، وإذا انفصمت العرى بين هؤلاء وهؤلاء تفككت الأمة. فالواجب على الطرفين جميعا أن يكونوا يدا واحدة. أخطأت أنت أيها العالم في حكم من الأحكام فنبهك أحد الدعاة وصار الصواب معه، ارجع إلى الحق، لا ترجع إلى قول فلان وفلان، ارجع إلى الحق. وكذلك أيضا الدعاة أخطأوا في منهج من المناهج ساروا عليه، رأوا أن فيه إصلاحا، لكن قد يكون الإصلاح فيه في الوقت الحاضر ملموسا لكن له عواقب وخيمة أكثر بكثير في ضررها مما حصل من الإصلاح. فعلى الدعاة إذا وجهوا إلى التوجيه السليم الذي تكون العاقبة فيه حميدة، وإن كانت المصلحة ليست سريعة عجلة، أن يأخذوا بهذا وأن يستفيدوا من خبرة العلماء ذوي الفقه والنظر. ثم نأتي إلى التفرق بين ولاة الأمور من الأمراء وولاة الأمور من العلماء، وهذا أيضا من الفتن العظيمة، أن يكون للأمراء منهج وللعلماء منهج، والواجب أن يكون منهج الجميع واحدا، لأن العلماء عليهم البيان والأمراء عليهم التنفيذ. فإذا وجد بيان الحق وتنفيذ الحق صلحت الأمة. أما إذا انفرد الأمراء بأهوائهم وانفرد العلماء بما عندهم فإنه لا يستقيم أمر الأمة. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأوجب طاعة ولاة الأمور لكنه جعلها تابعة لطاعة الله ورسوله، ولهذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة ولكنها تابعة لطاعة الله. وليس ذلك يعني أننا لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمر الله به، لأنه لو كان هذا هو المقصود لم يكن للأمر بطاعة الأمور فائدة، لأن ما أمر الله به وجب علينا القيام به إذا كان واجبا سواء أمر به ولاة الأمور أم لم يأمروا. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن مراد الله في هذه الآية، وأنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بإيش؟ بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة، لأنه لو أمرنا بمعصية مثل لو قال: احرق اللحية، ما لا نطيع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعفوا اللحى، وهذا يقول: احرق اللحى، لا يمكن أن نطيعه. لأن نقول ربنا وربك الله، والله أمرنا بإعفائها وإطلاقها وأنت أمرت بحلقها، فلا يمكن أن نطيعك. أنت مثلنا مربوب عبد، يجب أن تطيع الله، فكيف تأمرنا بمعصية الله؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وأرسل مرة سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم بطاعته. استمع القصة عجيبة. خرجت السرية ومعها أميرها، فغاضبوه ذات يوم، فقال لهم: اجمعوا حطبا، اجمعوا حطبا. جمع الحطب معصية ولا غير معصية؟ غير معصية. جمعوا حطبا، قال: أظلموا فيه النار، أظلموا فيه النار. هذا ليس بمعصية، حتى الآن ما في معصية. قال: ألقوا أنفسكم في النار، يعني أمرهم أن ينتحروا، أن يقتلوا أنفسهم. هذا معصية ولا طاعة؟ معصية. فتوقف. فقال بعضهم لبعض: نحن إنما اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من النار، فكيف نلقي أنفسنا في النار؟ لا يمكن. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه الخبر، قال: إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني لاتصلت نار الدنيا بنار الآخرة والعياذ بالله. لأن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به نفسه يوم القيامة. إن قتل نفسه بحديدة صار يطعن نفسه بهذه الحديدة في نار جهنم والعياذ بالله. إن قتل نفسه بسم صار يتحسى هذا السم في نار جهنم. إن قتل نفسه بالتردي بإلقاء نفسه من جدار أو من جبل فكذلك. المهم أني أقول: من الفتن ما يقع بين طلبة العلم، بين العلماء والدعاة، وبين طلبة العلم والأمراء. فالواجب علينا جميعا أن نكون أمة واحدة، هدفنا واحد وقصدنا واحد وطريقنا واحد. فإن قال قائل: ما تقول فيما يقع بين العلماء من اختلاف في الفتاوى؟ وهذا شيء واقع. تأتي لهذا العالم يقول لك هذا حرام، تأتي العالم الثاني يقول هذا حلال، هل هذا من الفتن؟ نقول: لو أن الناس اتفقوا على قول لكان أحسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولكن إذا كان كل واحد منهم لم يتبين له الحق في قول صاحبه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا باعتبار اختلاف العلماء فيما بينهم. أنا لا يلزمني أن أخذ بقول فلان، ولا يلزم فلانا أن يأخذ بقولي، ما دام لم يتبين الحق. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما شأن الناس أمام اختلاف العلماء؟ هل يأخذ بقول فلان أو بقول فلان؟ نقول: الأمر الحمد لله واضح، خذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، خذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، إما لغزارة في علمه وإما لثقة في دينه. لأن ثقتنا بأقوال العلماء إما لأنهم أغزروا علما وأوسع علما وأصحوا فهما، أو لأنهم أخشى لله وأتقى لله عز وجل. فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب لغزارة علمه وقوة إيمانه خذ بقوله ودع القول الآخر. ويظهر لك ذلك بما لو كان الإنسان مريضا فذهب إلى طبيب فقال: دواؤك في كذا وكذا، ثم ذهب إلى طبيب آخر فقال دواؤك كذا وكذا، فمن يأخذ بقول من؟ بقول من؟ أنت الآن واحد مريض، ذهب إلى طبيب قال الدواء كذا وكذا، ذهب طبيب آخر قال الدواء كذا وكذا، خلاف الأول، يأخذ بقول من؟ سيأخذ بقول من يرى أنه أصح وأقرب للصواب. إذن المسائل الدينية دواء للقلوب، فإذا وصف لك عالم وصفه والآخر وصفه أخرى بخلافها فخذ بمن ترى أن قوله أقرب للصواب. طيب، فإن تساوى عندك الأمران، فإن تساوى عندك الرجلان لا تميز أحدهما من الآخر أو لا تدري أيهما أعلم، أنت جاهل، أنت لست من أهل البلد ولا تدري من هو أعلم، فماذا تفعل؟ قال بعض العلماء أنت مخير، إن شئت فخذ بقول فلان أو بقول فلان، لأنه ليس عندك ما يرجح قول أحدهما على الآخر. وقال آخرون خذ بالأشد لأنه أحوط، وقال آخرون خذ بالأيسر لأنه أسهل وأوفق لقواعد الشريعة، إذ أن هذه الشريعة والحمد لله مبنية على إيش؟ على اليسر والسهولة. قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين يسر، وكان إذا بعث البعوث قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فخذ بالأيسر. ولعل هذا أقرب إلى الصواب، أنه إذا اختلف عندك عالمان ولم يتبين لك أيهما أرجح فخذ بالأيسر لأنه أوفق لقواعد الشريعة. ومن الفتن التي يجب الحذر منها ما ابتلي به بعض الناس من نشر معايب العلماء أو معايب الأمراء، فإن بعض الناس نسأل الله لنا ولكم العافية ابتلي بهذا حتى صار لا يكاد يجلس مجلسا إلا تكلم بفلان وفلان، وليته يتكلم برجل عام، ليته يتكلم برجل عام، إن كان هناك ضرر فالضرر عليه نفسه على العام، لكن يتكلم بالعلماء أو يتكلم بالأمراء. وأنتم تعلمون أن حامل الأمة هم العلماء والأمراء، هم قادة الأمة، فإذا اغتاب أحدا من أهل العلم صار في هذا ضرر ليس على الرجل الذي اغتابه فحسب، بل هو ضرر على هذا العالم الذي اغتابه وعلى ما يحمله من شريعة الله، وحينئذ يقل قدر العالم في نفوس الناس ويقل قدر الشريعة التي يحملها هذا العالم فتضيع الشريعة. وإذا لم يثق الناس بعلمائهم اتخذوا ظلالا يقودونهم بالضلال. كذلك الأمراء، إذا اغتاب الأمير سواء كان أميرا عاما أو خاصا فالضرر ليس على الأمير نفسه بل على الأمير وعلى الأمن أيضا، لأن الناس إذا ضعف قدر الأمراء في نفوسهم لم يبالوا بهم وانتهكوا أوامرهم وصاروا لا يعبؤون بهم إطلاقا. وبهذا يتبين أن من الفتن الكبيرة اغتياب العلماء واغتياب الأمراء. وأنا لست أقول أو لست أريد في قولي هذا إن العلماء لا يخطئون وإن الأمراء لا يخطئون، الخطأ واقع من كل أحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن إذا سمعت عن عالم خطأ فما موقفك؟ هل تسكت تقول أعلم مني، أو تحاول إصلاح الخطأ؟ قولوا الأول والثاني. الثاني إصلاح الخطأ. فإذا تيقنت عن عالم ما ترى أنه خطأ فاذهب إلى هذا العالم وقل: يا فلان، بلغني عنك كذا وكذا. وإياك أن تخاطب هذا العالم مخاطبة المنتقد الموبخ، لأن الشيطان قد يغريه فتأخذه العزة بالإثم ولا يقبل منك قولا. خاطبه بالإجلال والاحترام، قل: يا فلان، يا شيخ، جزاك الله خيرا، سمعت كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ إذا قال نعم صحيح هذا وقع مني، فناقش بأدب واحترام لأنه أكبر منك قدرا. أما أن تأتي تناقشه وكأنك نديد له وكأنك تريد أن توبخه فهذا خطأ. الإنسان بشر، ربما لا يتحمل هذا العالم هذه الحالة التي واجهته بها. كذلك أيضا إذا سمعت عن أمير شيئا خطأ فالواجب عليك أن تتصل بهذا الأمير وتقول: أيها الأمير، بلغني عنك كذا وكذا، وبأدب واحترام، ثم تناقشه. وإذا كنت لا يمكنك الوصول إلى هذا الأمير فبإمكانك أن تكتب، وإذا إن شئت لا تذكر اسمك، قل ناصر مثلا. وإذا كان لا يمكنك فبإمكانك أن تتصل بشخص يمكنه أن يتصل بهذا الأمير وتبين له. ونحن إذا سلكنا هذا المسلك في التناصح فيما بيننا فسيكون في ذلك خير كثير وتزول به شرور كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وحينئذ ينبغي أن نتكلم على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها، من هذه الأربع. حتى إن بعض العلماء قال إن الاستعاذة من هذه الأربع في الصلاة واجبة، حتى إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من هذه الأربع. وحتى ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد، أي بعض العلماء من الحنابلة، إلى أنه لا بد أن يستعيذ بالله في صلاته من هذه الأربع: عذاب جهنم يعني عذاب النار، عذاب القبر يعني العذاب الذي يكون على الإنسان في القبر، لأن الإنسان في قبره إما أن ينعم وإما أن يعذب، ومن فتنة المحيا يعني فتنة الحياة التي مدارها على شيئين: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعذب الإنسان فيلتبس عليه الحق بالباطل، وإما شهوة يعرف الحق من الباطل ولكن نفسه تدعوه إلى الباطل. والممات، فتنة الممات، قيل إن فتنة الممات هي الفتنة التي تكون عند الموت، لأن الإنسان أشد ما يكون خطرا في تلك الساعة. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. في تلك الساعة وفي تلك اللحظة الشيطان يكون أحرص ما يكون على إغواء بني آدم، والإنسان في تلك الساعة حاله حال صعبة. هذه فتنة عظيمة. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت كان يقول بعد، فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد؟ قال تمثل لي الشيطان يعض أنامله، يعني أصابعه، ويقول فتني يا أحمد، يعني أني عجزت عنك، فأقول بعد. إيش معنى بعد؟ يعني لا ما بعد فتك، لأن الإنسان ما دامت روحه في جسده فهو على خطر. ولهذا قال ابن مسعود فيما يروى عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذه فتنة عظيمة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في هذه الحال. وقيل المراد في فتنة الممات فتنة القبر، لأن الإنسان في قبره يأتيه ملكان فيسألانه عن رب ودينه ونبيه. أما المؤمن فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول رب الله ودين الإسلام ونبيه محمد، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منه. وأما غير المسلم غير المؤمن والعياذ بالله فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لم يدخل الإيمان قلبه والعياذ بالله، فيضرب بمرزبة من حديد، شيء يشبه المطرقة. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، يضرب بها فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمعها الإنسان لصائق لهلك مات. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى الأسئلة التي بين يدي نجيب عما تيسر أو على ما تيسر منها. نعم نعم سنة. ذكرنا الأخ خالد بالرابع من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا رجل يبعث في آخر الزمان، رجل أعوى كذاب دجال، لكن له فتنة. الفتنة أنه يأتي إلى القوم ويدعوهم إلى أن يعبدوه دون الله فيأبون عليه، فإذا أبوا أصبحت الأرض أرضهم ممحلة ما فيها نبات ولا يأتيهم قطر، يصبحون ممحلين. ويأتي إلى القوم فيدعوهم إلى عبادته فيستجيبون له فتصبح أرضهم مخصبة ومواشيهم سمينة. في هذا فتنة عظيمة. وكذلك معه جنة ونار، من أطاعه أدخله في جنته ومن عصاه أدخله في ناره، ولكن جنته نار وناره ماء عذب طيب جنة. هذا فتنته عظيمة. وإنما ذكر بخصوصه لأن أعظم فتنة تكون في الدنيا فتنة هذا الرجل. لكن قد أعطانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعطانا من أوصافه ما لم يحدث به نبي قبله، أعطانا علامة واضحة كل واحد يعرفها، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قد يقول قائل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة وهي علامة حسية ولم يذكر العلامة العقلية، وهي أن هذا الإنسان بشر مخلوق ولم يكن شيئا مذكورا، والجواب عن ذلك أنه في تلك اللحظة قد لا يفكر الإنسان تفكيرا عقليا، لأن المسألة مدهشة عظيمة. فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية حسية معلومة لا تحتاج إلى تأمل، وهي أنه أعور والرب ليس بأعور. الآن إلى الأسئلة. الآن طيب،
متابعة المؤذن سنة مؤكدة، يعني أن تقول مثل ما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال بعض العلماء إنه يجب على الإنسان أن يتابع المؤذن لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، حيث قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والصحيح أن ذلك ليس بواجب لكنه سنة لا ينبغي تركها. ولكن إذا دخلت المسجد وهو يؤذن فقد اجتمع لديك سببان: سبب وهو دخول المسجد الذي يقتضي أن تصلي ركعتين، وسبب آخر وهو الأذان الذي يقتضي أن تتابع المؤذن. فهل تتابع المؤذن ثم تصلي الركعتين، أو تصلي الركعتين وتترك إجابة المؤذن؟ في هذا تفصيل. إذا كان الأذان هو الأذان الثاني يوم الجمعة الذي تكون بعده الخطبة، فالأفضل أن تصلي تحية المسجد لأجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة، لأن استماع الخطبة واجب. وإذا كان الأذان سوى هذا كأذان العشاء مثلا، فالأفضل أن تقف وتتابع المؤذن ثم تصلي الركعتين، لأن هذا الوقوف وقوف يسير لا تفوت به تحية المسجد. اكتب السؤال.
شكر الله لفضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء ويجعل ذلك في موازين أعماله.
يسألك بارك الله فيك. الأولى أن نقول في موازين حسناته، أحسن من أن نقول في موازين أعماله، لأن الأعمال توزن خيرها وشرها. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن لا شك أن الذي يدعو لك يقصد موازين الأعمال إيش؟ الصالحة الصالحة. لكن إذا قيدناها بالأعمال الحسنة أحسن، في موازين حسناتك.
نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
أي نعم نعم، احنا ما ذكرنا كل العلامات في الدجال، يعني الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب، ولكن لا يقرأها الكافر.
سؤال ورد كثيرا يقول: ما قولكم في الحرب الدائرة في اليمن، وهل هي من الفتن، وما موقف المسلم منها؟
الواقع أن المسلمين اليوم في فتن عظيمة، فتن من قبل اليهود، وفتن من قبل النصارى، وفتن من قبل الوثنيين، وفتن بعضهم مع بعض. من قبل اليهود، تعلمون أن اليهود أقدموا على فعلة شنيعة في فجر يوم الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان، شهر له شأنه عند المسلمين، ويوم الجمعة له شأنه عند المسلمين، يوم شريف عظيم، وصلاة الفجر لها شأن عظيم. قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه ثلاثة أمور: حال الناس والمكان والزمان.
أقدم اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، أقدموا على أن ينتهكوا حرمة المكان والزمان والحال فيقتل المسلمين وهم ركوع سجود. هذه فتنة عظيمة، فتنة ومرت وكأنها شيء بسيط. ثانيا فتنة النصارى، لا يخفى علينا جميعا ما يفعل النصارى بإخواننا في البوسنة والهرسك من التقتيل والتشريد وانتهاك الأعراض وسبي الأموال واحتلال الأراضي. هذه والله فتنة تدمي القلب. أين المسلمون؟ أكثر من مليار مسلم لو كانوا جرادا سلطوا على هؤلاء لبلعتهم، ومع ذلك لا نرى إلا حركات يسيرة من هذه المملكة وشعبها وحكومتها ومن بعض الجهات الأخرى. الوثنيون في كشمير في الهند، ماذا فعل المسلمون؟ ماذا فعلوا بالمسلمين من انتهاكات عظيمة لمساجدهم وحرماتهم؟ فتن المسلمين فيما بينهم تقاطع تناحر تباغض، كأن كل واحد لا يسعى إلا لمصلحة نفسه. هذه من الفتن التي يجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما الحكم فيما ابتلي به البعض من المسلمين هدانا الله وإياهم من التساهل في سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام والسفر إلى بلاد الكفار دون لا ضرورة بل للترويح عن النفس وخصوصا النساء، حيث أنهن بمجرد خروجهن من البلاد يقعن في التبرج والسهور ويكشفن للكفار؟ نرجو التوجيه لذلك وعن الوجه والكفين عورة، وما الأدلة الشرعية على ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى مجلد يا شيخ. على كل حال، نحن نتكلم على ما ابتلي به بعض الناس، ولا نقول كثير من الناس. قبل 10 سنوات أو نحوها صحيح أن كثيرا من الناس ابتلوا بسماع الأغاني، لا سيما الشباب، لكن الآن والحمد لله انقطع هذا عن كثير من الشباب. أكثر الشباب لا يسمعون للأغاني، وإذا شد 10% فهذا ليس بغريب. لكن مع ذلك نحن نوجه نصيحة إلى إخواننا الذين ابتلوا بسماع هذه الأغاني السافلة التي تدعو إلى الفتنة والشر، ونقول اتقوا الله في أنفسكم واجتنبوا هذه السفاسف، اتركوها، استبدلوها بشيء ينفعكم، إما بأشرطة القرآن الكريم أو السنة النبوية أو كلام العلماء أو كلام الوعاظ أو كلام أهل العلم والفقه أو ما أشبه ذلك، حتى يجعل الله تعالى لكم خيرا في سماعكم من الثواب الآجل والمصلحة العاجلة. وكذلك أيضا ننصح إخواننا عن مشاهدة ما يكون في التلفزيون مما ليس بجائز، ولا سيما في الدشوش التي انتشرت في كثير من الأحياء والبلدان، ولا يعرض في المحطات الخارجية التي قد تنقل إلينا بواسطة هذه الدشوش، لا يعرض إلا ما فيه ضرر، إما في الأخلاق وإما في الأديان والعقائد. إذا عرض ما فيه مصلحة فذلك من أجل الترويج، وأن لا تردد مرة واحدة، قد يرون في أشياء مفيدة لكن ليروجوا بها على الناس، لأن النفوس لا يمكن أن تقبل الباطل إذا كان باطلا 100%، لكن إذا روج بشيء ينفع قد تقبله النفوس، فالحذر الحذر من ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للسفر إلى بلاد الكفر، ولا سيما في أيام الإجازة نحن نحذر منه لما فيه من المفاسد. أولا أن فيه إضاعة للمال لمال المسلم، لأنه ينفق على الذهاب إلى تلك البلاد نفقات كثيرة، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. ثانيا أن فيه إسراء لتلك الدول، إذا كثر الناس في البلاد فإن ذلك يقتضي تنمية الاقتصاد وكثرة العملات الصعبة وغير ذلك، إذن ففيه مضرة علينا ومصلحة لهؤلاء الكفار. ثالثا أن الإنسان لا يسلم من الخطر، إما في عقيدته وإما في أخلاقه، وهذا لا شك أنه يستلزم القول بتحريم السفر إلى البلاد بلاد الكفر حيث يخشى الإنسان على نفسه في دينه أو أخلاقه. ومنها أن الإنسان إذا رجع من هؤلاء فإنه في الغالب يرجع في قلب غير القلب الذي ذهب فيه، يرجع وقلبه متغير، أخلاقه متغيرة، لا سيما النساء والصبيان، فإن المرأة ضعيفة مغلوبة على أمرها إلا من شاء الله، والصبي كذلك. فلهذا ننصح إخواننا عن السفر إلى بلاد الكفر. ورأيي فيها أن السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، الثالث أن يكون محتاجا إلى السفر. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة جاز السفر، وإلا فإنه حرام لما نرى له من التأثير البالغ على الأخلاق وعلى العقائد. فالله أيها المسلمون احفظوا عليكم دينكم، فإنكم لم تخلقوا إلا لعبادة الله، ولم تخلقوا للبقاء في الدنيا. كم من إنسان سافر إلى بلاد الكفر ليمتع نفسه وأهله ثم لا يصل إليها، يموت قبل الوصول أو يرجع محمولا على نعشه. نعم.
فضيلة الشيخ، مدرسنا رجل طيب ويحب الخير، لكنه يعلق صور رياضيين في الصحائف ويسمح للطلاب أن يدخلوا بالكاميرا في الاجتماعات المدرسية، فإذا حدثناه بذلك قال إن الشيخ ابن عثيمين ما حرم ذلك، أرجو أن تنصح ذلك، غفر الله لنا ولكم.
طيب، أنا أرجو أن أنصحه عن احتجاجه بقولي، لأني أنا بشر أخطئ وأصيب، ولكن كل من أراد شيئا وهوى شيئا نسفه علي، ونسأل الله يعيننا على هذا. أنا لست أشجع تعليق صور الرياضيين لا في المدارس ولا في غيرها، ولا أشجع أيضا أن يحملها الإنسان في ما يسمى بالبوم عنده، فإن بعض الناس يتخذ من صور هؤلاء اللاعبين يعني ظرفا يدخر فيه هذه الصور. ثم إن اللاعبين الذين يقتني صورهم أو يعلق صورهم تعظيما لهم من هم؟ قد يكونون من غير المسلمين، فيقع في قلب الإنسان محبة وتعظيم لهذا الرجل الكافر المارد، وهذا خطر على الإنسان. من أحب أعداء الله فإن قلبه ناقص المحبة لله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانك؟ أن يحب أعداء الله ثم يقول أنا أحب الله، ما يمكن هذا. حتى الصبيان فيما بينهم إذا واحد زعل على الثاني وش يقول بعضهم بعض؟ يقول أنت معي ولا معه؟ إن شافوا يحب هذا قال أنت متن معي، ما دمت صديقا لعدوي فأنت عدوي. فالحاصل أنني لم أقل بتعليق صور اللاعبين، بل لا أراه، وأرى أن الإنسان يبتعد عن مثل ذلك. وأما الصور الفوتوغرافية الفورية فأنا أقول ليس لا تدخل فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من التصوير، لأن الإنسان لم يعمل فيها شيئا، لم يخطط العين ولا الأنف ولا الشفه، لكن ينظر لأي غرض صوره، قد يكون لغرض باطل لاقتنائه عنده للذكرى، أو قد تكون صورة أمرة جميلة مثلا أو ما أشبه ذلك يقتنيها عنده، وكلما أراد أن يستمتع بها ذهب ينظر إليها. المهم أن اقتناء الصور أرى أنه حرام إلا لحاجة، لكن لحاجة لا بأس، مثل التبعية والرخصة وما إلى ذلك. أما نسل التصوير فهو شيء آخر غير الاقتناء. وأنا أرجو من إخواني هنا ومن من سمع إذا نسب إلي قول يستنكره أن يتصل بي حتى يتبين أنه صحيح أو صحيح، لأن بعض الناس قد يفهم من كلامي شيئا غير ما أريد، وقد يسألني عن شيء فيصور السؤال بغير ما أجبته به وما أشبه ذلك. فالمهم لابد إذا سمعت عن أحد شيئا تستنكره أن تتصل به قبل أن تنسبه إليه.
فضيلة الشيخ، هناك مؤسسات تشتري الإسمنت من مصنع الإسمنت، وبعد استلام المصنع للثمن يصدر المؤسسة وثائق بكمية الإسمنت ونوعيته وموعد تسليمه، تحمل هذه الوثيقة اسم المؤسسة، وتتولى هذه المؤسسة بيع هذه الوثائق على أصحاب السيارات بزيادة عن ثمن شرائها الذين يتولون استلامهم من المصنع مباشرة بموجب الوثيقة الحاملة لاسم المؤسسة، فهل يجوز لصاحب السيارة أن يشتري من المؤسسة علما بأن هذه الطريقة يقرها المصنع وهي طريقة تعامل باعة الإسمنت؟
فمن الصورة يشتري الإنسان من المصنع كمية كبيرة ثم يبيعها على شخص آخر بأكثر من الثمن الذي اتفق مع المصنع عليه، هذه فيها عدة محاذير. الأول أنها بيع دين لغير من هو عليه، لأن هذا الإسمنت الذي اشتريته من المصنع دين عليه ثابت في ذمته، ولا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه مطلقا. ثانيا أنه بيع ما لم يدخل في ضمانه، لأن هذا الإسمنت الذي عند المصنع لا يدخل في ضمانك إلا إذا قبضته، فإذا بعته قبل القبض فقد بعت شيئا لم يدخل في ضمانك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع ما لم يضمن. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، وهذا بيع ما ليس عنده، وما يدريك لعل هذا المصنع يفلس أو يحترق أو يصيبه ما لا يتمكن معه من تسليم ما اتفقت ما عقدت معه عليه. فلهذا نرى أن هذه المعاملة حرام، وأن الإنسان إذا اشترى من أحد شيئا فإنه لا يبيعه حتى يستلمه ثم يبيعه بعد ذلك على من شاء.
السؤال الأخير، ما نصيحتكم لتارك صلاة الفجر حيث أن الكثير تهاون بهذه الصلاة العظيمة؟
نصيحتي لمن يتهاون بصلاة الفجر أو غيرها أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الصلاة عمود الإسلام كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعلم أنه لا دين لمن لا صلاة له، وأن يعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكلما أقامها الإنسان على الوجه المطلوب منه فإنه يكون في قلبه كراهة للفحشاء والمنكر، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأخبره أنه إذا تهاون بصلاة الفجر كان فيه شبه بالمنافقين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولكن الناس الآن في عصرنا هذا ابتلوا بشيء هو الذي يجعلهم لا يصلون الفجر، ألا وهو طول السهر. فتجد الإنسان يبقى في مثل هذه الليالي إلى الساعة 12 أو 1 مع قصر الليل، ثم إذا نام لا يستطيع أن يقوم، وهذا غلط كبير. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فكيف بمن يبقون ساهرين إلى منتصف الليل أو أكثر، وربما يكون سهرهم على شيء لا ينفع، وربما يكون سهرهم على شيء يضر. فنصيحتي لهؤلاء أن يناموا مبكرين حتى يستيقظوا في نشاط ويصلوا صلاة الفجر مع المسلمين.